بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
Good morning to the Lord's Council of the Soul. We are listening to the Lord of the Arab and 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 قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فضل فدليل واضح. قوله تعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال بها انه سبحانه وتعالى جعل من اعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا ايضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة التابعي نفسه وغيره من الأئمة الذين ذكر الطبراني وغيره عن المجرمين. قال ابن التابعي يقول بقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يوم القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن الجيش التابعي وقد جاءته قطعة من الصعيد فيها ما تقول بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال التابعي: لما أن حجب هؤلاء في السحر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه بالرضا. قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول: سئل محمد بن عبد الله بن حسن هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله: ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد: وسئل الشافعي عن الرؤيا فقال: يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه به. وبعد، فهذا الكتاب عاد الأرواح إلى بلاد الأرواح عقده ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان ما يلقاه أهل الجنة من النعيم من الحور والسور والأنهار راحة سعادة وحبيب بعض ما بعض إلى آخر. ثم جاء هذا الشكل وقال إنه أفضل الصوت أو أفضل الأبواب، وهو النعيم برؤية الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، وإن هذا صوت كل نعيم يرقونه في الجنة. وساقت أدلة صحيحة
من الأدلة الكثيرة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة، وذكر أن الأحاديث قد تواترت في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. وكانت الأدلة التي يحتج بها المعقدة على إنكار وجه الله استخرج منها الأدلة على بطلان استدلالهم، وبين أن الحق أن هذه الأدلة استفاد منها رؤية الله تبارك وتعالى، كما تقدم في المناقشة في طلب موسى أن لا رب ما في سورة الأعراف، قال رب أرني أضلل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني. فهذا مما تجري به المعتزلة والمعطلة على أن بعض الروايات بل يحتجون بها على تأديب عدم الرؤية، وأن الناس لا يرون حول الله فيما يرون، ولا شك أن الناس لا يرون الله رب هذه الآية، لأن قواهم لا تتحمل رؤية الله، والله تبارك وتعالى يخلقهم إلى الآخرة على هيئة من الكمال والقدرة والطاقة، وفي صحتهم بقول الله تعالى والصداق العزيز والكلمة الشافعة وعدم رؤية الآخرة في الدنيا هي من الاختبار والابتلاء، لأن قضايا الغيب يعني لا يحمل لها ويحمدها ويحمدها إلا ما وفقها الله عز وجل، فالماديون لا يحمل لها ما يرون، ويشاهد المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب كما مدح الله تبارك وتعالى في سبيل الآية أنهم يؤمنون بالغيب، ومنها أنهم لا يرون ربهم بهذه الدنيا سبحانه وتعالى، ولكن كل الكون يشهد بوجود الله وعلمه وحكمته وتدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى. وهذا الدليل الواضح قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون، هذه الفاتحة في السياق الوعيد للكفار، وهذا من أشد ما تواحى لهم به كما يقول ابن القيم وغيره، فإن المؤمنون يتنعمون بأعلى النعيم هو النظر إلى وجه الله، وهؤلاء يحرمون من النظر إلى وجه الكريم، كيف ينعمون بهذه النعمة العظيمة وهم أشد عذابه وقد كفروا به وكذبوا رسله، فما جزاهم إلى النار وإلا أن يعذبوا ويهانوا بعدم رؤية الله تبارك وتعالى. بين رد الاستدلال من الآية أن لما ذكر الله أن الكفار محجوبون في سياق سب العقوبات والعذاب الأليم الذي يواجهونه، فيؤخذ منه ضد هذه الحالة، ضد هذه الحالة السعيدة للكفار يؤخذ منها أن أولياء الله تبارك وتعالى ينعمون برؤيته، كما حرم الله أعداءه من أن ينظروا إليه ويتمتعوا بهذا النعيم العظيم، أنعم على أوليائهم والأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين وأكرمهم بهذه المنزلة العظيمة. الرجل الجربياء أنه سبحانه وتعالى جعل أعظم عقوبة للكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، لا يستلمون ولا يؤذون ولا يؤذون، فلو لم يكن المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا غير محجوبين ومشاركين للكفار في هذا الحرمان. إذا المؤمنون على ضد حال الكفار حرم الله الكفار من هذه الكرامة ومن هذه المنزلة وأبقاها على عذابه، وهذه ليست بيد الوحيد كما مر بكم في الموضوع آيات الأحاديث إثبات رؤية الله، وهذا الدليل يضاف إلى تلك الأدلة، وقد احتج بهذه الحجة الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، ذكر الطبراني وغيره عن المزني قال فنحن الشافعي يقول بقوله عز وجل كلا إنا مع ربهم يومئذ محجوبون فيها دليل على أن أولياء الله أولياء الله هم هذا يوم القيامة هم هذا بعد رجاء العلم وأخبرهم الكوبة كثيرة رجل الذي اختراك من السنة وإن يكون الكبير القرآن فيها دليل على أن أولياء الله يرون هنا مصير فهذا هو عيد الأعداد فلا يشاركهم في أولياء فما لا يشاركون عند النار والسلطية كما لا يشاركونهم في هذا الإتهام وقال حاكم حدثان أقل هذا إتهام الصحيح مستقبل في الكتاب أنبأنا الربيع بن سليمان قال عرفت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءت رفعة من الطريق وهو في مصر فيها يعني رفعة ما تقول في قول عز وجل كلا إنا عرفتهم يومئذ محجوبون فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء يعني حجب هؤلاء وخفي عليهم كان في هذا دليل على أن أولياء ويعرفن في الرضا يعني السكر من هو السكر السكر السنبط قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول هذا سؤال ولي قال نعم وبه أدين الله فتكرر يا الله فتبين لأني أرى الله يرضيه وأنا المؤمنين يرى الرضا ولولا أن يوقن محمد بن إدريس أن يقتل محمد بن إدريس ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل من جواب الإرشاد أنه يوقن رؤية الله عز وجل فهذا أعظم ما تشتاق إليه النبوة الكبيرة المؤمنة وهي ربك الله عز وجل قال الكفر أن تعالج في عبادة ربه وإخلاص له لينال هذا الكرم هجر على مصيرها وهو الصوان من شرح السنة من طريق الحصان أيضا فاشترك الحاكم وصوان في رواية هذه على التفسير الكافي للأفلام بالخير الكافي لأنه قال على الأرض وهو من أهل الكافرية من التلاميذ الربيع بن سليمان وقال أبو جمعة الراجل سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحق بن حجر لأنه من كلام الكتاب ومن كلام هذا هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار فقال محمد بن عبد الله أليس يراه إلا المؤمنون يعني هذا رأي قد تقدم لكم هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة فقد ذكر ابن القيم وغيره فيما تقدم أن الكفار في عرصات القيامة الكفار المؤمنون والكفار المؤمنون يرون الله عز وجل يرى الله عز وجل ثم يقول عليهم تتبع كلهم ما تتبع فيتبع عباد الشمس الشمس وعباد القمر القمر وعباد الصواريخ الصواريخ وتتبع هذه الأمة ما فيها منافقوها فيأتي الله تبارك وتعالى فيتخلق من عدم فيحصل نعم حتى يحصل أحزاب فيعتبر السجادة سجدة ويأتي المنافقون عن السجود وتصبح ظهورهم فلا يسأل السجود كما ذكر ذلك في آخر سورة نوح ثم يجعلون عند السجود فلا يستطيعون قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يدعون عند السجود والكافر كانوا في حياة الدنيا يرون السجود والكافرون فيعتبرون السجود والأحيان دائما بينهم الله تبارك وتعالى ويقرأهم الله عز وجل ويلحقون بالكفار فيكرم الله النار فاتي الجار في الحج بين الأخبار إلى رسول الله الشاهد أن هذا حسب الرسول أن الأخبار ثلاثة هذا الكفار إلى ربهم منهم من يقول نعم يرونه منهم من يقول لا يرونه منهم محمد بن حسن هذا قال محمد بن سيرة الشافعي عن الرؤيا فقال هذا طريق اخر إلى الشارع لتفسير ذلك الآية. يقول الله تعالى: كلا إنا عرضنا يومئذ محجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. فهذا أحد الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وهي كبيرة جدا وقد مر بها مرة وسيأتي بها غاية. نعم.
فصل. الدليل الخامس قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبراني: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره.
لا تستغرب ما قول الله تبارك وتعالى من أحسن من جنة بما شاء ولدينا مزيد. كم في ذلك من الجنة؟ إلى وقت الله تبارك وتعالى من ذلك. نعم.
فصل. الدليل السادس قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله، فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمرا وجوديا فتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإيحاء ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفي الشفاعة عنه بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه غناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان ووجود الشيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن بكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار إنه لا يرى بحال، لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار إنه لا يرى بحال، لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، كما كان المعنى في قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أنه يعلم كل شيء. وفي قوله: وما مسنا من لغوب، أنه كامل القدرة. وفي قوله: ولا يظلم ربك أحدا، أنه كامل العدل. وفي قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أنه كامل القيومية. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته
وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار، لا تحيط به الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. كذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به، وهو بكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق، وهكذا يسمع كلامه. وهكذا يسمع كلامه من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. ونظير هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وأنها بكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا فلو أميل بها مثل الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المجد منه، مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له، وليس له نظير ولا شبيه ولا مثل، أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها، وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته، وقوله لا تدركه الأبصار من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من أدل شيء على مباينة الرب لخلقه فإنه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارجا عن ذاته، ثم بان عنهم باستوائه على عرشه وهو يعلم ما هم عليه، فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا. فهذا معنى كونه سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا. وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنى بين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنه سبحانه بعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به، ولنبته وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في نبته، اللطيف في عظمته، العالي في قربه، القريب في علوه، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.
هذا الصبح يضع لنا في الثانية والثانية قاعدتين، واستدل مع إحداء معارض ثالثة لا إن شاء الله. الأولى أنه لا يحتج ممكن على باطله بنفس القرآن والسنة الصحيحة إلا وذلك النص نحو أن السنة تضمن بطلان ما يلزم هذا القائل.
ما من دليل يحتج به أهل الضلال من القرآن والسنة على تبطيله إلا وفي تلك الأدلة ما يصحبها ويعيد الإسلام. قال رحمه الله على انفاق الهوى والاستقبال في هذا احدث باب قول الله تبارك وتعالى باب في الاستقبال فقلنا من حكومه النصر باب احسن النور الاستقبال على هذا النص كما ذكر رؤية تنظيم على الحجر على الإسلام على الحجر وعلى حجر على الحجر فأتقلنا من جلسة الجنرات وقد قررت حيثنا وجه الإسلام بجي أحسن تقرير وأن تقرير وقال أن أتجل أنه لا يحتج المرسل وهو هذا الآية الأفضل قال أتجل المرسل الآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على محيط الأمين إنها لا تعمل أخطأ ولا تنسى عن خلوق الأمين. فمن أقول في هذه الآية وهي على جواز الرؤية أولى منها الامتناع، يحتج بالآية على استحالة رؤية الله وامتناع لا يمكن أن يرى الله ولا والآية تدل على إنسان رؤية الله أكثر من ذلك على حال رؤية الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها لم يجد من أجلته، إنما ذكرها في سياق المدح. طيب هل يمدح نفسه بذاته؟ يمدح نفسه بالسبوح ويمدح نفسه بالسبوح ويمدح نفسه أن الله تبارك وتعالى لا ينسي عن نفسه شيئا إلا وفي ذلك النفي ما يتضمن إثبات إلى الكمال لله عز وجل. وضرب الشيخ أمثلة لذلك ما سيأتي من أدلته يعني هذه الطالبة، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، العلم عن ثبوت القدرة والإرادة والكلام والبصر، وفي الناس الكرم والله الكريم أيضا الشجاعة إلى آخر الصفات، هذه ما يمدح الإنسان بالصفات الثبوتية، هذا يتضمن الكمال لا الصفات السلبية. وأما العدم المحض فليس بكمال، كون الله لا يرى إخلاصا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا ليس فيه أي مدح لله تبارك وتعالى هذا. إذن لا تدرك الأبصار ليس المراد تنزيه الله عن رؤية عن رؤية عن يرى، إنما المراد إثبات أنه يرى ولكن لعظمته
لا يحاط به. فنفي الإدراك يعني المراد به نفي الإحاطة، بل في المخلوقات ما يرى ولا يحاط به. الشمس ترى ولا يستطيع ان يكسرها، السماوات ترى والكواكب والاشياء هذه وما يستطيع المخلوق ان يحيط بها. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي قال رايت الشمس وتحط بها ولا رايت الشمس فكيف بالله تبارك وتعالى الذي قال رأيت الشمس قد حط بها ولا رأيت السماء حط بها ولا فكذلك الله تبارك يرى ولا يحاط به. هو أولى بذلك سبحانه وتعالى، لأن الكون بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل كخجلة بالنسبة إلى أحد المخلوقين، ولا مشابهة الله عن ذلك، فكيف يحاط به؟ قال ومعلوم ان المدح انما يتم الاوصاف الثبوتيه، واما المدح المحض عدم المحض فليس بكمال، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالله تبارك وتعالى الذي قال رايت الشمس قل حط بها ولا رايت السماء حط بها ولا فكذلك الله تبارك يرى ولا يحاط به. هو اولى بذلك سبحانه وتعالى، لأن الكون بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل كخجلة بالنسبة إلى أحد المخلوقين، ولا مشابهة الله عن ذلك، فكيف يحاط به؟ قال ومعلوم أن المدح إنما يكون من الأوصاف الثبوتية، وأما المدح المحض عدم المحض فليس بكمال، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمرا وجوديا. فهذه قاعدة، لا ينفي عن نفسه شيئا إلا وذلك النفي يتضمن إثبات كمال لله عز وجل، كتمدحه بنفي السنة والنوم. هذا نفي لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا لكمال قيوميته. إذا نفي السنة والنوم عنه لإثبات صفة كمال، وهي كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم تأكيد لإثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، فالله ينفي نفسه عن نفسه الموت لكمال حياته، لكمال حياته سبحانه وتعالى. فكذلك حينما نفى عن نفسه الرؤية لكمال عظمته، وأنه لا يستطيع أن يحيط به خلقه ولا يحيط ربي علما، وكذلك تحقيق الأبصار من قوله ولا يحيط ربي علما، لا يحيط ربي رؤيا. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، لأن الإعياء واللغوب والتعب وما لا حتى الضعيف، أما القوي القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، لا يناله ذهوب ولا تعب ولا عياء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. فلماذا نفع نفس هذا النفي العياء والذهوب وما شاكل ذلك؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة ضرب لها عدد من الأمثلة، أنه لا ينفي عن نفسه شيء إلا وذلك النفي يتضمن كمالا لله عز وجل. ونفي الشريك والصائبة والولد والضغير كل هذه الأشياء، لأن نفيت عن الله عز وجل أو نفاه عن نفسه لأنها تتضمن كمال ربوبيته وألوهيته وقهره وغناه عن خلقه سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لماذا نبادر عنه؟ بكمال ربوبيته والوهيته وقهره وكمال غناه سبحانه وتعالى. ونفى الاكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. الصمد من تفسيراته السيد الذي بلغ نهايه السوده، ومن معانيه ايضا الذي لا ياكل ولا يشرب، ما هو اجوف ياكل. وما جعلنا لبشر من قبل الخلق ان يتضمن الخالدون. والله سبحانه وتعالى صمد، يعني الصمد يجمع صفات عديدة من الصفات العظيمة التي تجمع صفات اجتماع كمال عديدة، منها أن الخلائق كلها تصمد وتتجه في مطالبها إليه سبحانه وتعالى، ومنها أنه غني عن الأكل والشرب، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، فليس الأجوف تعالى عن ذلك. ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ولا يحتاج إلى أكل ومنزه عنه تعالى عن ذلك. ونفى الشفاعة عنده بدون إذنه من مطلقا، الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذنه، لأن الملوك قد يشفع عندهم من لا يريدون من الشفاعة ولا يرضون بشفاعته، ولكن يتنازلون رغبته خوفا من انقلاب تدبير مشاكل الجسد، خوفا على المسلم فيقبلون شفاعته. الله سبحانه وتعالى لا يخاف، وغني غنى مطلقا وعظيم غاية العظام، بحيث لا يجرؤ أحد أن يتقدم بين يديه بشفاعة إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة حقه، ولله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فالشفاعة ملكه، ولا يجرؤ أحد من الملائكة ولا من الرسل ولا من غيرهم أن يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى. ولهذا يهاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أولو العلم، يهابون الشفاعة ويتدافعونها، كل واحد يقول لست بذلك، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى فلان، يحيل آدم إلى نوح، ويحيل نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا محمد فيخبر الثالثة أيضا، ويمر عليه كما في بعض الروايات أسبوعا هو الثالث، يحمد الله بمحامد لا يعرفها يرهمها الله إياه، ثم يقال له بعد ذلك ارفع رأسه واسأل تعطى واشفع تشفع. جاء الإبل، ما جاء إشفاع رأسه بعد تضرع ودعاء طويل وتوبة إلى الله وأذكار ما يعرفها ما ألم الله إياه. بعد كل ذلك وهو أقرب الخلق، ما أقدم على الشفاعة إلا بعد أن قال له ارفع رأسه واشفع بشفاعة، فالتعطى واشفع بشفاعة. شاهد إن نفي الشفاعة لكمال عظمته سبحانه وتعالى، يعني هذا نفي يتضمن كمالا كسائر أمثلة التي سببت والتي ستأتي. ونفي المثل ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، لأن الحكام فقراء إلى الأنصار وإلى الظهراء ويخافون منهم ويستغوثون شرهم إلى آخره، فيضطر أن يشفع على ما أنفي فيضطر شفاعته وهو غير ضابط. لكن الله سبحانه وتعالى قوي واحد، رب هذا الكون وحده غني عن الشفيع والظهير وما داخل ذلك سبحانه وتعالى. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ثم يقول وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك احدا. وينفي في الايه الكبيره انه لا يظلم احد، بس مجرد نفي. واذا هذا النفي ضمن كمال، ضمن كمال الله تبارك وتعالى، كمال علمه وعدله سبحانه وتعالى وغناه. لان الانسان قد يدفع الحاجه الى الظلم، وقد يدفعه حب الظلم والتعطف الى سفك الدماء واخذ الامر الى اخره، والله منزه عن كل ذلك الى الحد وكامل في عدله سبحانه وتعالى غايه الكمال، وكامل في غنى سبحانه وتعالى غايه الغنى، فلا يحتاج الى ظلم الحب ولا نسال الله تعالى عن ذلك الله كثيرا، ويتنزه عن الظلم. ونفي النسيان وعدول شيء عنه عن علمه المتضمن كما علمه وإحاطته، لما ينفي عن نفسه النسيان، هل هذا يسمى كمال او لا؟
كمال
وغاية الكمال، وهو يعني كمال علمه وإحاطته. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا مجرد نفي فقط. اهل الضلال فهموا من قوله ليس كمثله شيء تعطيل الصفات، ونفي الصفات عن الله تبارك وتعالى، نفوا علمه وسمعه وبصره واستواء على عرشه، باخذوا لهذه الايه استفادوا من هذه الايه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن ماذا يفهم أئمة السنة من هذا النفي؟ يفهم منه أن المراد به أنه بلغ الغاية من الكمال، وأنه لا يلحقه لاحق في كماله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب عربي كما نص له ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني قال هنا لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتوجه بعدم المعصية، لا يتضمن عدم الثبوتية، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. يعني هنا نفي المثلية، هل الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المثلية لإثبات كماله وغاية كماله، أو نفى عن نفسه المثلية ليشارك المعدوم لأنه لا يوصف به، الذي لا يوصف به هو المعدوم. فالله سبحانه وتعالى ما قال ليس كمثله شيء، وهل تعلم له سميا، ولم يصفه كفوا احد الا باثبات كماله سبحانه وتعالى غايه الكمال بكثره صفاته، علم وقدره واراده وسمع وبصر وصفات لا يحيط بها الا الله سبحانه وتعالى. من اجل هذا نفى عن نفسه المماثله، لان الانسان اذا تميز بصفات عديده لا يشارك فيها كثير من الناس، يقول ليس مثل فلان هذه دعاء عاميه، تميز في علم وشجاعه وكرم والى اخره كثيره، لكن هذا ليس من مثله، يعني في كرمه وشجاعه وعلمه وكثر صفاته، فليس كمثله شيء، لا يعني تحصيل هذا من الصغار. فهذا عن ذلك ما يقال المبطلون المعطلون، وانما هذا مدح له سبحانه وتعالى ان له من صفات الكمال ما لا يشارك فيها احد ولا يماثله فيها احد. وذلك المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، فلا احد يشاركه يشارك لذاته ولا في صفاته، ولهذا لم يتمدح بعدم المعصية، لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه أبدا. الكامل لا يوصف بوصف يشترك فيه مع المعدوم، لأن هذا يتضمن أمرا ليس بكمال. فلو كان المراد بقوله لا تدرك الأبصار، إنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك، فرد صاحبتين وضربت أمثلة للصدق أن المراد من قول الله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار إثبات كمال لله سبحانه وتعالى وأنه لعظمته يرى ولا يحاط به. إن هذا لم يكن في ذلك مثلا ولا كمعناه لمشاركة المعدوم له في ذلك لأن المعدومات لا ترى المعدومات لا ترى بارك الله فيك. فإذا كان الله يمدح نفسه غاية المدح ليشارك المعدومات أنا أعوذ بالله من عقول يعني تتصور هذا التصور الفاسد إن الله يمشي أن الروح ليشارك المعدومات لأنها لا ترى فذا مستحيل في غاية وإنما كما قال في سيدنا يعني إن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية لا بالصفات الشرعية. وإذا نفى الله سبحانه وتعالى وأطلق في سلبا فذلك السلب يتضمن كمالا كما في الأمثلة التي مرت من نفي السن والنوم والنغوص وما شابه ذلك. وهنا لا تدرك الأبصار لا يكون مدحا لله ولا كمالا إلا إذا تضمن أو قلنا إنه تضمن صفة كمال الله وأن الله أعظم من كل شيء وأعظم من أن يدرك أن يحاط به رؤية أو علما. فكما لا يحاط به علما لا يحاط به رؤية فنعلم الله تبارك وتعالى ولا نحيط به علما ونعلم كلام الله ولا نحيط به ونرى الله تبارك وتعالى ولا نحيط به رؤية لكمال عظمته سبحانه وتعالى. فهذا الفصل يفيدنا جدا يعني أعطانا فيها قواعد طيبة تنفعنا في باب رؤية الله وفي سائر أبواب صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية والسلبيات. فما من سب إلا ويتضمن كمالا لله تبارك وتعالى. وساق الأمثلة وأنا تعجلت عن الكلام نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يفقهنا وإياكم في دينه.
شيخنا حفظكم الله تقول السائل لو بينتم لنا توجيه الأثر الوارد عن عائشة رضي الله عنها لما استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فظاهره أنها فهمت من الآية نفي الرؤية لا نفي الإحاطة.
لو أثبتت لو كانت تعتقد أن الرسول رأى ربه في هذه الحياة كانت تثبتها وتنفي الإحاطة. لكن هي أنفت الرؤية الرؤية التي لا يمكن أن تحصل لأحد وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم فهي تعرف تمام العلم أن الرسول ما رأى ربه بعيني رأسه. ومن قالت لمسروق من حدثك أن محمد رأى ربه ما قال أحاط بربه أخبرك أن محمدا رأى ربه وقد أعظم على الله السر. وأبو ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه في رواية أن أراه أن هنا الاستبعاد لأن هناك نور يحجبها رؤية الله وهو النور الذي قال عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره مخصص. كما أن الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني يعني في هذه الحياة الدنيا كذلك محمد ما رأى ربه وموسى كلمه ربه ولم يره ومحمدا كلمه ربه إليه ولم يره. وأخبر الله وأخبر رسوله أن الله يرى في الدار الآخرة. كما أن الجنة جزاء آجل كذلك رؤية الله كرامة وجزاء عادل، وكل شيء له وقت. حتى الرسول لما أتي به أراد أن يدخل قصرا له قال بعدين نوقف الآن في الآخرة كذلك الرؤية. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: أفادنا بعض مشايخنا في تفسير بسم الله الصمد لأنه مستغني عن الأكل والشرب كما تفضلتم جزاكم الله خيرا، لكن زاد صنف عن الله تعالى أشياء أجد في نفسي منها أشياء، صنف عن الله أعضاء مخصوصة عند البشر كالمعدة والأمعاء إلى آخره.
لا يجب لأن الإخبار فيها مفصل والنفي فيها مجمل. الله ما يقول لا يقول لا يشرب، هذا من الإخبار كلام عن الضرر والعياذ بالله. ليس له أعضاء، ليس له كذا، ليس مركب، ليس فوق، ليس تحت، ليس داخل، ليس خارج، كل كلام هذا من كلام أهل الضلال. فالله كريم وعظيم ما يليق به إلا هذا النفي المجمل الذي يتضمن كماله المخمال له، كما مرت بكم هذه الأمثلة التي سمعتموها الآن. بارك الله فيكم. نعم.
تقول كذلك: فهل الصحيح أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مما ورد فقط ونسكت عما لم يرد، أن الصحيح أن ننفي عن الله كل ما يستلزم مما ورد نفيه؟ أفيدونا وجزاكم الله.
يكفينا. يعني قال أهل السنة أن نعتمد كتاب الله وسنة الرسول، فما نفاه الله عن نفسه ننفيه، وما أثبته لنفسه نثبته، وما أثبته رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نثبته، وما نفعنا فيه وما سوى ذلك نسكت عنه ولا نخوض فيه. ليس من الأدب مع الله ومع رسوله، وليس من إجلال الله عز وجل أن نخوض في أشياء لم ترد كتاب السنة. نعم.
شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ما هو الضابط في فعل الرسول الذي يقتدى به ويقال هو سنة حتى نخرج مثل العمامة كذلك إطارة الشعر وغيرها؟
ما يفعله الرسول التشريع وقد تحصه قرائن وقد يحصه قول إنه قصد به التشريع. لا، لما كان يرمي الجمار وتبلع عرفات وهنا وهنا يقول خذوا عني مناسككم، صلي واركع يسير كذا، يقول صلوا كما رأيتم أن أصلي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. فهذه أمور تفعل التشريع. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه بعض الناس يتسربون إلى أماكن يعني يصلون فيها، قال ماذا يفعل هذا؟ قالوا يصلون في الأماكن يصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كدتم أن تفعلوا فعل أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد وكنائس. لا تفعلوا. كيف؟ إذا عرفنا من رسول الله أنه قصد بهذا العمل التشريع، وقصد بهذا العمل في المكان الفلاني الفلاني والزمن الفلاني التشريع والتخصيص، فإنا نتبعه في ذلك. وإذا فعله بمجرد العادة أهل سيوجد عليها قومه، وهي قوم يلبسون العمائم، يلبسون القمص، يلبسون السراويل، هذه ما كانت تشريع، قد يلبس التشريع والعادة التشريع. فالرسول يعدد جلائله. ولهذا بارك الصحابة لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما راح يشتروا من السوق سرق سود وطوها له الرسول، ولا فعل ذلك الصحابة. الشيعة لجهلهم وضلالهم يلبسون هذا السود. ليه؟ لأن الرسول الله دخل مكة عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. وهذا يجرنا إلى فتح الصدر، هذا غلط. بارك الله فيكم. الرسول دخل ينسى كما تنسى، قد ينسى بثلاثة، خرج يوم من الأيام شافوا بعض الصحابة، كل الصحابة هذا ما راح يحجبه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا أحد الصحابة ولا أحد الصحابة إلا بعض كلام عمر لأفد رئيس لا يحجب. بارك الله فيك. فلو كان هذا قصد التشريع والله ما رأيت الصحابة ليش تحضر من الجرة؟ ما يحتاج خلاص أنا صير بدون الجرة. فمن عدم الجرة حتى كنت أقول لهؤلاء أقول أن الرسول كان يلبس الحلة وهي أحب الملابس إليه، لماذا لا تلبسونها؟ والرسول ركب الثمار وركب البغل وركب البعير، لماذا ما تركبون عليها؟ هي الكتب. إذا كنتم عندكم تحري صادق اتباع للرسول يرى هذه أهم من سرق الصدر وأظهر وأشهر والأحاديث هي متواترة، زين فستعملون بها. فظنوا أنفسهم راقي يبحثون يا إخوة عن الأشياء اللي يشتغلوا بها الناس، يسرقون العقائد والأساسيات والأمور المهمة، يبحثون الأشياء اللي يشربون بها على الناس. تمام، كل فرقة يعني تستكب ضلالة وحماقة تأخذها شيء من هذه النوعية. فهمتني أن الصحابة كان والله لو كان تحت الصدر ولبس الإمامة السوداء ولا الإمامة نفسها لما رأيت الصحابة إلا يدعون إليها ويحثون إليها ويعملون بها ويربون الناس عليها. راح وضعوا أحاديث الإمامة صلاة بغير الإمامة أفضل من 70 صلاة بغير الإمامة، يا للكذب فرصتها يصنع أحيان مسلم الراس أحيان من الإمامة أحيان بطاقير أحيان كيف يفرض لتبعين صلاة بارك النبي هل يصاب الرسول بدون مقيمة بعض أحيانه وأحيانا بدون عمامة في الغالب. نعم لا هذا قربنا من خزينة والله. نعم
شيخنا يقول السائل سمعت أحدهم يقول في الأسماء والصفات
أنكر على هؤلاء الذين يتكفلون الصلاة في أماكن رأوا رسولنا يصلي فيها وكان يذهبون إلى الشجرة في بلد تحتها أمر بقطعها. وفي رواية البخاري أن الله عماها على الناس وهذه من نعمة الله وتبخله سبحانه وتعالى في إزالة هذا الشرع عن الأمة حتى فرح ابن عمر بإزالته. ابن عمر اللي كان يتتبع آداب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخطئ هذا التتبع ويخالف الخلفاء الراشدون والصحابة فرح بإزالة هذه الشجرة التي كان يسحب الناس من رسول الله تحتها، يعني ميزة عظيمة جدا. طيب يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام ليش الرسول ما كان عند البوالد؟ ها؟ ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، لكن ها خصه بالموالد، عمل له موالد، عمل له شيء، الامور كلها مربوطه ببعثته حتى الهجره ربطها ببعثته عليه الصلاه والسلام وهجرته. ها؟ في المولد تابعوا النصارى والزنادقه ذلك الباطنية الإسماعيلية الذين حكموا الباطنيين يهود هم اللي قادوا النصارى في الموارد وفي بناء المقابر وانتشر الوباء الشرك والضلالة والبدع عن طريقهم. فترى دول ينسبون إلى السنة من الخرافيين والكبوريين كانوا متابعين هذا الباطنية في هذا البدع. نعم الرسول كان يصوم، يصوم هذا اليوم، يصوم الاثنين ويصوم الخليفة والأيام البيضاء وأيام الأيام التي يصوم، لكن مو للأكل والشرب والبوائد وليس جمال أجل مأكولات يدفعون ويأكلون لهم خروجهم وبعدين يقوموا يرقصون يما هذا أكثر بارك الله فيه. هذه الأغراض السيئة. نعم
شيخنا يقول السائل سمعت أحدهم يتكلم في الأسماء والصفات ويقول الأسماء لا يجوز أن تصفها بالقديمة، أما الصفات فإذا كانت ذاتية فيجوز وإذا كانت اختيارية فلا يجوز لأنه يلزم منه معاقبة العبد قبل ارتكاب الذنب.
ذات الله يعني حادثة أسماء الله ولي أنصب القديم معناه أنها حادثة. السميع البصير القدير القدير هذه الأسماء إلا حادثة. استغفر الله العظيم. نعم كل هذه الصفات أزلية، هذه الأسماء أزلية ما استحضرها تعالى ذلك أمور كبيرة. نعم
طيب يا شيخ أنا يقول الحديث الشاذ عرفه ابن حجر هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هل يقصد به المقبول الذي لا يقبل حديثه إلا عند المتابعة أم يقصد به حسن الحديث وصحيحه؟
الظاهر يقصد حسن الحديث
وصحيحه. طيب يا شيخ هنا يقول السائل يعني عند طبعات مختلفة
لأنه عنده المنكر مخالفة الضعيف للثقة والشاب المعروف عند المحدثين أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهو يريد يأمن قليلا قال مخالفة المقبول، لأن الثقة يطلق على راوي الصحيح، ما يطلق على راوي الحسن، لكن راوي الحسن فيه ضبط لكن خفيف، فالمقبول اسم الدنيا يعني راوي الصحيح وراوي الحسن. فقال الشاذ ومخالفة المقبول لمن هو يعني أولى من معروف منه. نعم.
شيخنا يقول السائل هنا في النسخة التي قرأناها أثر عن الشافعي رحمه الله قال رواه الطبراني في شرح السنة، وهنا نسخة أخرى محققة يقول رواه الطبري، فما الصواب فيه؟
والله الظاهر، لكن أظن الطبراني له في السنة كتاب وله في الرؤية كتاب، ولا نستطيع أن نرجح هذا أو ذاك إلا بعد أن ننظر إسناد هذا وهذا. لأن الإسناد الذي ذكره الطبراني أو الإسناد الذي ذكره أيهم يعني جاء الإسناد إلى الشافعي ثم المقصود، ما نستطيع أن نرجح هذا، رجح ولا ما رجح؟
أنا ذكرت الحاكم
الطبري.
نعم.
قال في نسخة ذا
وفوقنا مكتوب الطبري.
إذا كان وجه ترجيح
في الأصل في الأصل في الحاشية.
الله أعلم. الله أعلم. عنده مخطوطة اعتمدها؟ عنده مخطوطة اعتمدها؟ وإلا اعتمد على هذه النسخة؟
شوف.
لا يا شيخ، شرح السنة عند كثير من العلماء، مو عند اللالكاء فقط. عندك شرح السنة البغوي.
رحمه الله تعالى فصل الدليل الواضح قوله تعالى